إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ إن شاء الله بالدرس الجديد. قال رحمه الله: طيب عنوانه ايه بقى؟ نواقض الوضوء. اذا انتهينا من احكام الوضوء، من واجباته ومستحباته. نتكلم الان عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني الناقض، او قل المبطلات، مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، الاشياء التي تنقض الوضوء ويصير الوضوء باطلا. وذلك لما بنقول نواقض الصلاة، يعني الاشياء التي تبطل الصلاة، نواقض الوضوء، الاشياء التي تبطل الوضوء. نواقض الوضوء اقسام، منها قسم يعرفه الناس كلهم، مثلا كخروج البول او الريش، هذا والحمد لله من العلم الضروري لدى عامة الناس، عالمهم وعامهم، هذه امور معروفة. فالنواقض قسمان، قسم يعرفه عامة الناس كخروج البول او خروج الريش، فاجمع اهل العلم على ان الوضوء ينتقض ويبطل بخروج شيء من السبيلين، من الدبر او القبل، لا سيما الريح او الغائط او البول، وهذا واضح والحمد لله، ولا يختلف في هذا اهل العلم. وهناك نواقض فيها بين اهل العلم خلاف، زي كالنوم، النوم القليل والنوم الكثير، ونوم القاعد ونوم النائم المضطجع. نبدأ الان نذكر الاشياء التي اتفق عليها العلماء ونمر عليها مرورا سريعا دون شرح. قال رحمه الله: لا لا، الأول قال رحمه الله: وينتقض الوضوء مما خرج من الفرجين، من عين أو رجل. طيب، لا يختلف العلماء في البول والريش والغائط، إذا خرج أحد هذه الثلاثة فقد انتقض الوضوء، ولكن العلماء تنازعوا اذا خرج من السبيلين شيء اخر. مثلا اذا خرج من الانسان المريض دود، او خرج منه حصوة، او خرج منه دم، نعوذ بالله ان يبتلينا، اذا خرج من الانسان شيء من هذه الأشياء التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم صريح، كالدود والحصى، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ اختلف علماؤنا رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم: العبرة بالمخرج وليس بالخارج. يقصدون المخرج، القبل والدبر، العبرة بما بالمخرج نفسه، لا يهمنا ما الذي خرج. قالوا: لأننا رأينا أن المني طاهر ويخرج من الإنسان ومع ذلك ينتقل وضوء، إذن العبرة بالإيه؟
بالمخرج وليس باعتبار الخارج. فأي شيء خرج من القبل أو الدبر فإنه ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. وقال بعض أهل العلم: العبرة بما دل عليه الدليل. إيش يعني؟ يعني أخبرنا الشرع في البول والغائط والريش والمذي وكذلك الودي، الودي ودم الحيض ودم الاستحاضة. بمجموع هذه الأشياء، كل هذه الأشياء من نواقض الوضوء، لكن ما سكت عنه الشرع لا ينتقض به الوضوء. زي ايه؟ قالوا: فمن خرج منه حصى لا ينتقض وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، ومن خرج منه الدود لا ينتقض وضوء. إذن الآن الذي اتفق عليه العلماء ما ورد فيه النص، زي البول والغائط والريح والمني والودي والمذي والحيض ودم الاستحاضة. الحيض اللي هو الدورة الشهرية تنقض الوضوء باتفاق، ما في خلاف والحمد لله، بل توجب الغسل. طيب، وكذلك وخروج المني، طيب، وبعد خلاف العلماء ما هو القول الصحيح في تفصيل هذه الأمور؟ الجواب أننا نقول أن الأصل الطهارة، إذا الإنسان توضأ فالأصل أنه طاهر، فلا ينتقض وضوءه إلا بدليل، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. لكن ليس لمجرد حصاة تخرج من الإنسان ينتقض الوضوء. طيب، الآن نعطي دليلا لكي نفهم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، إذا صبغت الماء فاغتسل. يا علي، إذا صبغت الماء فاغتسل. ما معنى صبغت الماء؟ يقال صبغ الماء إذا خرج المني إيه؟ بشهوة واندفاع. إذا أوجب انتقاض الوضوء من خروج الإيه؟ من خروج المني بشهوة. ولكن المني إذا خرج لمرض، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يختلف حكمه عن حكم المني إذا خرج بإيه؟ بشهوة. المهم أننا نقول ما اتفق عليه أهل العلم أنه من النواقض وصح به الحديث قلنا به، كما ذكر البول، الغائط، الريح، كذلك خروج دم الحيض ودم الاستحاضة، كذلك المذي، الودي، المني، إذا كان قد خرج بإيه؟ بشهوة. إذا صبغت الماء فاغتسل. ونتكلم إن شاء الله عن موجبات الغسل فيما بعد. هذه الأشياء اتفق العلماء على جملته. قال: وبما، طيب، قال: وبما يوجب الغسل، يقصد ايه؟ كل شيء اوجب عليك الغسل بطبيعة الحال فقد انتقض الوضوء، لان الغسل في الغالب لا يجب الا اذا انتقض الوضوء. ما هي الاشياء التي توجب الغسل؟ زي ايه مثلا؟ ان تطهر المرأة الحائض، فاذا طهرت يجب عليها ان تغتسل. طيب، والجماع اللي هو معاشرة الرجل زوجته تنقض الوضوء وتوجب الايه؟ طيب، رجل جامع لكن كسل او كسل ما اخرج الماء، قال: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. إذا مجرد الجماع يوجب الإيه؟ الغسل وينتقض به الإيه؟ الوضوء. أنزل أو لم ينزل، لأن النقض حصل بالإيه؟ حصل بالإيه؟ بالتقاء الختانين. هنا لنا وقفة. الإمام أحمد سئل هل تختتن المرأة؟ سئل الإمام أحمد، الختان اللي دلوقتي واجعين قلبنا، لا للختان، نعم للختان. إذا جاءت شيء عن رسول الله لا تتجاوز حد ما أمر الله به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. الأشياء واجعين راسه لا للختان. كيف؟ سئل أبو عبد الله الإمام أحمد هل تختتن المرأة؟ فقال الإمام أحمد نعم تختتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختان. يبقى ختان من؟ ختان الرجل موضع الإيه؟ موضع الختان. التقى ختانه بماذا؟ بختانها. التقى ختانه بختانها. لو ما كانت المرأة تختتن هل يقال عليها ختان؟ ها؟ لذلك إذا جاء أمر الله وأمر رسوله نصا صريحا فلا اجتهاد. طيب نرجع لموضوعنا الفقهي. قال إذا التقى الختانان، استدل بهذا الإمام أحمد على أن المرأة تختتن كما يختتن. قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، خرج منه المني أو لم يخرج، مجرد الجماع ينتقض به الإيه؟ ينتقض به الوضوء. يبقى انتبه الآن، كل ما أوجب عليك الغسل فضروري انتقض به الإيه؟ الوضوء. ما أوجب الغسل كما نقول إذا طهرت المرأة الإيه؟ الحائض لا تصلي حتى إيه؟ تغتسل. ولذلك شوف الآية بتقول إيه؟ ولا تقربوهن حتى يطهر، يطهر يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، يبقى الأول طهر يعني الدم إيه؟ انقطع. فإيش تعمل؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا ما ينقض الوضوء نعدهم كده: خروج البول أو الريح أو الغائط من أحد السبيلين، وما ورد به النص كخروج المني بإيه؟ بشهوة، لأنه إذا خرج من غير شهوة في كلام كثير للعلماء فيه هنتكلم عليه بعدين. خروج المني بإيه؟ بشهوة. كذلك المذي والإيه؟ والودي كما سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك كل ما أوجب الإيه؟ الغسل، كالجماع أنزل أو لم ينزل. كذلك إيش يوجب الغسل كمان؟ الاحتلام، رجل احتلم فقد انتقض الإيه؟ الوضوء ولزمه إيه؟ ولزمه الغسل. ها؟ كذلك المرأة الحائض يلزمها الغسل. كذلك ها النفساء، النفساء إذا مضى 40 لزمها الإيه؟ الغسل. هذه جملة من الأشياء التي اتفق عليها العلماء لأنه ورد فيها النص. أما خروج حصوة أو خروج مثلا دود وما أشبه ذلك، هنا خلاف علمائنا، والصحيح أنه لا ينتقد الوضوء في خروج ذلك، لأن هذه الأمور مبتلى بها الناس في كل زمان ومكان، ولا يخلو منها الناس في زمن من الأزمنة. ثم لا نحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أوجب فيها شيئا. هذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الصحيحة. نعم. أيوة.
ولا
وأكل لحم الإبل. انت غلطني في النحو، وريني أول العبارة معطوفة على إيه. قال يجب على فين؟ أيوة. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم مضطجع، ونوم مضطجع لأنه معطوف على مجرور بما، الباء حرف جر، ونوم مضطجع. قال وأكل لحم الإبل والقي ونحوه ومس الذكر. وأكل لحم الإبل والقي ونحوه ومس الذكر، أكل لحم الإبل. الأطعمة التي خلقها الله جل وعلا لم يجعلها الله عز وجل ناقضة للوضوء. كل ما تشاء واشرب ما تشاء لا ينتقض الايه الوضوء، الا في نوع معين من الطعام اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، وهو لحم الابل. ونقصد بالابل الجمل، ذكرا كان او انثى. العرب كان أكثر طعامهم من لحم الإبل، ومن يعرف طبيعة لحم الإبل يعرف أن لحم الإبل يتميز عن اللحوم الأخرى بميزة لا توجد في غيره، أنه يهرج الدم. لحم الإبل فيه حرارة زائدة تهيج الإيه؟ تهيج الدم. ولذلك تجد أهل البادية البدو أو من عاشرهم وأكل من طعامهم تجد فيهم شدة، تعتريهم شدة. وهذا بداهة يحصل من هذا الطعام الذي يتعودون عليه. ولذلك بالعادة المضطردة يعلم أن من يأكل لحم الإبل يجد في نفسه من القوة ومن النشاط والتهيج في الدم ما لا يحصل لغيره. وقد قرر هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، بين هذا بالتفصيل، وهذا عرفناه من خلال التجربة والمعيشة مع هؤلاء الناس. فبطبيعة الحال إذا هاج الدم الذي يسكن هيجان الدم هو الايه؟ الماء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إذا غضب ماذا يفعل؟ يتوضأ. وكأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما ثبت، أسعفتني ذاكرتي قبل أن أزل. المهم أنهم يذكرون الوضوء للذي يأكل هذا اللحم لأنه يسكن ويطفئ ثورة الايه؟ ثورة الدم التي تنتج من أكل لحم الإبل. ونحن حقيقة لا يهمنا كثيرا هذا الأمر، فسواء حصل أو لم يحصل سمعنا وأطعنا. ولذلك يروي الإمام مسلم في الصحيح، قلت يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لما سأله عن لحم الغنم جعل الأمر موكولا لمن؟ له، على كيفك، حبيت تتوضأ توضأ من لحم الغنم، ما حبيت ما في مشكلة. قال يا رسول الله أتوضأ من لحم أو من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ده بالنسبة للحم الإيه؟ الغنم. قلت أو قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. إذا فرق بين الإبل وبين الإيه؟ وبين الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الغنم قال إن شئت، وفي الإبل قال إيه؟ قال نعم فتوضأ من لحم، أو قال لحوم الغنم، أو كما لحوم الإبل، استغفر الله. قلت يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. يبقى في الغنم لم يأمره بالوضوء من اللحم، وأجاز له أن يصلي فين؟ في المربط. إيش المربط؟ الموضع الذي تعيش فيه الإيه؟ الغنم. ومن هنا استدل بعض العلماء، قالوا أن فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة. جاءت مثلا بقرة وأصابتك ببولها، يجوز لك أن تصلي، لأنها مما يؤكل، مما يؤكل إيه؟ لحمه. هذا قول وسنبين إن شاء الله بعد. الذي يفيدنا الآن أن في لحم الغنم أجاز له أمرين، أجاز له أن يتوضأ أو يترك، وأجاز له إيه؟ أن يصلي في المربط. طيب وفي لحم الإبل؟ قال إيه؟ قال توضأ، ونهاه أن يصلي فين؟ في مبارك الإبل، مباركها، موضع الفروج. الكلام واضح؟ إذا فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. فذهب جماعة من أهل العلم وقالوا من نواقض الوضوء من أكل لحم إبل، من أكل لحم إبل. أما الحديث اللي يدور على ألسنة الناس، حديث لا أصل له، اللي بيقول إيه؟ إنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فبعد واحد من الجالسين خرج منه إيه؟ ريح، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجه، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. قصص العجائب، قصص العجائب ليس لها أصل في السنة، هذا لا أصل له في السنة، إنما هي قصص العجائب. الحديث في صحيح مسلم، مش علشان الرجل محرج ولا غير محرج، الحديث واضح. قال قلت يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قلت أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مدارك الإبل؟ قال لا. وأما لبن الإبل فلا يجب منه الوضوء، دلوقتي بيعالج فيروس الكبد بلبن الإبل وببول الإبل، ودي قضية إن شاء الله ربما نتكلم عنها بعدين، لكن لبن الإبل لا ينقذ الوضوء لأنه لا يسمى لحم، والسؤال كان عن الإيه؟ عن اللحم. الكلام واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في درسنا القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب فين أسئلتكم؟ هرجع. ما الحكم لو أني فكرت في أمر الجماع وأنا متوضئ ثم صليت وبعد الصلاة خرج المني أو خرج مد وكان سببه التفكير في أمر الجماع، فما حكم هذه الصلاة؟ المني أو الوذي أو المد إذا خرج بالشهوة بالنسبة للمني انتقض الوضوء. المذي كذلك، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء يكثر مني المذ، واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضا. إذا خرج المذي، ما هو المذي؟ المذي مادة رقيقة بيضاء شفافة تخرج من الإنسان عندما تهيج شهوته، فإذا هاجت الشهوة خرج المذي. هذا المذي ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل، ولذلك النبي قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أنثيه الخصيتين، يبقى إذا خرج المذي وجب عليك أمور: أن تغسل الذكر، وأن تغسل الخصيتين، وأن تمضح مكان المذي إذا أصاب ثوبك، وأن تتوضأ. فإذا صلى الإنسان وقد هاج قبل الصلاة، إن خرج المذي قبل أن تصلي فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأنك صليت بوضوء باطل. وأما إذا أتممت الصلاة وبعد أن أتممت الصلاة خرج منك المذي بسبب التفكير الذي كان عندك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، لكن ما خرج المذي إلا بعد أن فرغت من الصلاة، فالوضوء فصلاتك صحيحة لكن انتقض الايه؟ الوضوء. نعم. إذا خرج المذي أثناء الصلاة كخروج البول أو كخروج الايه؟ الريح، انتقض، يخرج من الايه؟ يخرج من الصلاة. كلام واضح؟ نعم. نعم، ما في خلاف بين العلماء، بطلت الصلاة. نعم، يخرج. نحن قلنا يا حبيبي إذا خرج المذي بعد الصلاة فالصلاة إيه؟ صحيحة. إذا خرج قبل الصلاة أو أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. نعم. ما حكم مصافحة الأجنبية في الوضوء؟ هل يتوضأ أم لا؟ هذا قول فقيه الأمة وعالمها شيخ الإسلام ودرة الدنيا الإمام الشافعي، قال في قوله تعالى: أو لامستم النساء، في بعض القراءات من القراءات المتواترة: أو لمستم النساء. فثبت في هذه الجملة قراءتان، وكلاهما من القراءات المتواترة الصحيحة: قراءة حفص عن نافع أو لمستم النساء بمد الايه؟ اللام، لا لمستم. وفي قراءة أخرى، أو في قراءة لغير حفص عن نافع: أو لمستم. فتمسك الإمام الشافعي أن لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. وعذره ترفع بيدك؟ لا اصبر، بارك الله فيك، انا لسه ما قلتش حاجه. فالامام الشافعي عذره رضوان الله عليه أنه حمل الآية لامستم أو الوجه الآخر من القراءة لمستم، فحكم الشافعي رضوان الله عليه بأن لمس المرأة ينقض إيه؟ الوضوء. فعلى قول الإمام الشافعي ما في فرق بشهوة أو بغير أو بغير شهوة، إنما العبرة بمجرد الإيه؟ اللمس. وخالفه غيره من أهل العلم وقال أن اللمس لا ينقض الوضوء، وهؤلاء احتجوا بما ثبت في السنن من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. من قرأ حياة الإمام الشافعي وجد فيها شيئا عجيبا جدا. كان الإمام الشافعي قد درس على يده الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد إمام أهل السنة تلميذ مين؟ تلميذ الشافعي. وكان الإمام أحمد يكثر جدا من الثناء على الإمام الشافعي، يثني عليه كثير جدا. ففي يوم قال له ابنه عبد الله الإمام ابن الإمام قلت يا أبتي ما أعظم شأن الشافعي عندك، يعني ما هو أفضل شيء عندك أحببته في الشافعي؟ قال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. يعني من أعظم شأن الشافعي إيه؟ لما كنا نجيب له الحديث كان يعمل إيه؟ لا يخالف الحديث. ومن أدب الشافعي أنه لما كان نشاطه في الفقه أكثر من نشاطه في الحديث، فكان يقول للإمام أحمد وهو تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني. انظر للأدب، هؤلاء لا نأخذ منهم الفقه فقط، لا، هؤلاء رضي الله عنهم نأخذ عنهم الفقه والأدب. يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عندك شاميا أو عراقيا أو حجازيا أو بصريا فأعلمني به أذهب إليه وأقول به. فما كان الإمام الشافعي رحمه الله في سعة الحديث كالإمام أحمد. ماذا يهمنا الآن هذا في قضية لمس المرأة؟ لما اعترض على الإمام الشافعي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، لما اعترض عليه بالحديث قال أبو عبد الله إن صح قلت به. الله أكبر، إن صح يعني لو كان الحديث ده صحيح يبقى أنا إيه؟ أتبناه. لما مات الإمام الشافعي جاء إمام بعد الإمام الشافعي بزمن وهو الإمام البيهقي شيخ الشافعية في زمن، فجمع الأحاديث التي قال فيها الشافعي إن صح، فقال البيهقي قد صح فهو قول الشافعي، قد صح فهو قول الإيه؟ فهو قول الشافعي. ولذلك ثبت عن ابن عباس الصحابي في تفسير قوله تعالى أولى لستم النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. يبقى معنى لامستم أو لمستم قصد بها الايه؟ الجماع. ولذلك اقرأ الآية علشان تفهم أن المراد بها الجماع. قال تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قبلها ماذا يقول؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال أو لامستم، لامس على وزن فاعل يعني اللمس أو التلامس من الايه؟ من الطرفين. وقراءة أو لمستم فسرتها السنة أن النبي كان يقبل ويصلي ولا، والحديث صحيح. إذن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا ما إلا من يكمل إلا إذا أنزل أو أمزى، إلا إذا خرج منه المني أو خرج منه المذي. ولذلك الشافعي رضي الله عنه قال لو صح لقلت به ولا قبلة إلا من شهوة. يقصد الشافعي إيه؟ يقصد لو كان هذا الحديث صحيحا لأفتيت أنه لا يجب الوضوء حتى ولو قبل بإيه؟ بشهوة، ما دام أنه لم يخرج منه شيء. هذا ما يتعلق بقضية اللمس أو مس المرأة، فلا ينتقد الوضوء على الصحيح. وأما قوله أو لامستم فقد نص ابن عباس أن المراد بذلك كما في تفسير الطبري وذكره ابن كثير في تفسيره أن المراد لامستم المراد به الجماع. نعم. لكن ليس معنى هذا أنه يجوز لمس المرأة، ليس معنى هذا أنه يجوز لمس المرأة. لمس المرأة بنت عمك بنت خالك لا يجوز. والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن نحن نقول إن مس لا ينتقض الوضوء، لكن هل يجوز أن يمسها وهي أجنبية؟ لا يجوز أن يمسها. إيش هذا؟ أيوة. أيوة. طيب. شوف. ما أحد من أهل العلم يفرق بين لمس الزوجة وغيره من ناحية انتفاء الطب. هو هذا. ولذلك فسرها عبد الله بن عباس الصحابي الجليل قال أو لا مصدر النساء، قال ابن عباس هو الجماع ولكن الله يكني، يعني من أدب القرآن يأتي باللفظ الايه اللطيف. ولذلك شوف هناك الآية بتقول ايه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى تفهم منها ايه؟ كلمة جميلة. ولما جعل سيدنا يعقوب لم يقل وعميت عيناه، قال لا وبيضت عيناه من الشرك. شوف أدب القرآن أن يستعمل اللفظ في غاية البلاغة، لا يقول وعميت عيناه من الشرك. عميت لفظ إيه؟ مستشمع. لكن إيه لفظ إيه؟ وبيضت. أعطتك المعنى بأسلوب إيه؟ عالي. ولذلك قال لا مكتب. لكن لو قال أو جامعتم النساء اللفظ إيه؟ ثقيل. لا ثقيل. لكن تعالى في حاجات ثانية في بعض الكتب ما أمحلاك يا ابنة الأمير ما أحدق خذاك المستديرتان استدارة الاسطوانة ثدياك معلقاك عناقيد النخل. هذا كلام يخرج من رب أعوذ بالله. تصوم يوم السبت إلا في مفطر ما إيش ما صيغ الكلام فيه قراءة الفتحة خلف الإمام مش عارف أهل الكلام فيه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ ومر بآية فيها ذكر النار تعود، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله؟ نعم، هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال كان النبي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حذيفة ولا ابن مسعود؟ السن له حكم. على كل حال الحديث ثابت سواء لحذيفة أو لابن مسعود، وفوق كل ذي علم عليم. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث لابن مسعود. شوف يا حبيبي، من تواضع لله رفع. لما انت تنكسر لله وتلوم شفتك يقوم ربنا ايه يذكرك. كلا الحديثين صحيح، ثبت عن معاذ وثبت عن ابن مسعود. الان جاء التذكر لما انكسرنا لله، والله عن حذيفة وعن ابن مسعود. عن حذيفة وعن رواية حذيفة تختلف عن رواية ابن مسعود. هذه الرواية اللي أرويها الآن في صحيح مسلم عن ابن مسعود. نعم. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح فقرأ البقرة. فقال ابن مسعود قلت يركع عند المئة. أكيد هو ناوي يخلص إيه؟ رضي الله عنه. قال يركع عند المئة. قال فمضى. فقلت يصلي بها في ركعة. مدام هو عد المئة الأولى يبقى هيصلي سورة البقرة في ايه؟ في ركعة واحدة. قال فاختتمها ومضى. قال ابن مسعود رضوان الله عليه ثم افتتح النساء. محدش يقول طب ترتيب القرآن البقرة وبعدين الايه الآل عمران، لا. قال ثم افتتح فقرأ الايه النساء. فقلت يركع كذا وكذا فمضى. ثم افتتح فقرأ آل عمران. المهم قال رضي الله عنه حتى هممت بأمر سوق أو بأمر سوق. قيل له ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. أمر سوق، هميت أن أقعد وأسيبه. شوف ما يؤخذ من هذا الحديث من الأحكام. أولا ما نحن بصدده الآن، وهو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، أو آية فيها تعوذ إلا تعوذ، أو كما قال رضي الله عنه. يعني يمر بالآية إذا جاء فيها آية فيها سؤال، مثلا كقوله واسأل الله من فضله، مر بآية فيها رحمة يقف وماذا يدعو الله وهو ايه قائم. طيب واذا مر بآية فيها عذاب او عقاب ماذا يفعل؟ يقف ويتعوذ بالله من ذلك. لا لا، لو قال بقلبه كيف يسمع؟ هل يعلم ما في القلب الا الله؟ قال مر بآية فيها سؤال سأل، ومر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، هذا عند أهل العلم مقصور في صلاة النوافل، هذا عند أهل العلم مقصور فيه على صلاة النوافل. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتي رواها جمع كثير من الصحابة ما نقل إلينا عنهم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، ولو فعل ذلك في الفريضة لنقل إلينا كما نقل إلينا عندما فعله في النافلة، لكن في الفريضة ثبت عن الصحابة أنه ثبت عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب، رواه الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وعن غيرهم أنهم كانوا إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى. إذن ما يفعله الإنسان في قيام الليل في النافلة أوسع مما يفعل في الفريضة، لكن في الفريضة ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون ذلك، ولذلك اختلف العلماء هل يقال في الفريضة سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى؟ فقال مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، لا يقال لا يقال. وقال الشافعي وأحمد أنه يردد ذلك في الفريضة، اللي هو إيه؟ أن يجيب كقوله سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان. أنا جلست أكثر من 10 سنين أقول بقول الإمام مالك إنه هذا لا يقال إلا فين؟ إلا في النوافل، لأنه هذا الذي جاء. ثم بعد ذلك جاءنا بعض إخواننا بآثار عن الصحابة ونظرت في أسانيدها فوجدتها صحيحة فقبلناها على العلم والرأس. يبقى باختصار الحديث في النوافل تتوسع، إذا مررت بآية رحمة تسأل، مررت بآية بآية عذاب تستعين، خلاص. في الفريضة يكون الأمر إيه؟ أضيق، لأنه لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة. ولذلك في النافلة ربما كان صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء لا يفعلها في الفريضة. مثلا كان في النافلة يقرأ، يبتدئ صلاة الليل وهو قائم ثم يجلس، فإذا بقي عليه قرابة 30 آية أو 40 قام. هذا كان يفعله في النافلة لكنه لم يفعل ذلك في الفريضة. فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. يبقى باختصار إذا كنت في النافلة تتوسع في الدعاء، إذا مررت بآية رحمة تسأل، إذا مررت بآية عذاب تتعوذ، إلى آخره. في النافلة تفعل وتتوسع، في الفريضة نقف حيث وقف الصحابة، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وقد ثبت في السنة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كذلك في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، جاء في هذا من السنة ما يؤيد ما فعله أكابر الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما عندي، والله سبحانه وتعالى هذا للإمام، هذا للإمام. أبواب العبادة لا يتوسع فيه، نقف حيث وقفت النصوص. المأموم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت. هذا مين؟ المأمور. اللهم إلا الفاقه، وسيأتي الكلام عليها وكذا، لكن غير الفاقه لا يجب. هذا بالنسبة للإيه؟ للمأمور. بالنسبة للإمام، سبح اسم ربك الأعلى، قال سمعت أبا هريرة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يوم جمعة، قال فسمعته يقول سبحان ربي الأعلى. لكن ما نقل عن المأموم، لأن المأموم شأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نبدأ إن شاء الله بالدرس الجديد. قال رحمه الله، طيب عنوانه ايه بقى؟ نواقض الوضوء. اذا انتهينا من احكام الوضوء، من واجباته ومستحباته. نتكلم الان عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني الناقض، او قل المبطلات، مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، الاشياء التي تنقض الوضوء ويصير الوضوء باطلا. وذلك لما نقول نواقض الصلاة، يعني الأشياء التي تبطل الصلاة، نواقض الوضوء، الأشياء التي تبطل الوضوء. نواقض الوضوء أقسام، منها قسم يعرفه الناس كلهم، مثلا كخروج البول أو الريش، هذا والحمد لله من العلم الضروري لدى عامة الناس، عالمهم وعامهم، هذه أمور معروفة. فالنواقض قسمان، قسم يعرفه عامة الناس كخروج البول أو خروج الريش، فأجمع أهل العلم على أن الوضوء ينتقض ويبطل بخروج شيء من السبيلين، من الدبر أو القبل، لا سيما الريح أو الغائط أو البول، وهذا واضح والحمد لله، ولا يختلف في هذا أهل العلم. وهناك نواقض فيها بين أهل العلم خلاف، زي كالنوم، النوم القليل والنوم الكثير، ونوم القاعد ونوم النائم المضطجع. نبدأ الآن نذكر الأشياء التي اتفق عليها العلماء ونمر عليها مرورا سريعا دون شرح. قال رحمه الله، لا لا الأول، قال رحمه الله وينتقض الوضوء مما خرج من الفرجين من عين أو رجل. طيب، لا يختلف العلماء في البول والريش والغائط، إذا خرج أحد هذه الثلاثة فقد انتقض الوضوء، ولكن العلماء تنازعوا إذا خرج من السبيلين شيء آخر، مثلا إذا خرج من الإنسان المريض دود، أو خرج منه حصوة، أو خرج منه دم، نعوذ بالله أن يبتلينا، إذا خرج من الإنسان شيء من هذه الأشياء التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم صريح، كالدود والحصى، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ اختلف علماؤنا رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم العبرة بالمخرج وليس بالخارج، يقصدون إيش؟ المخرج الأذن والذهن، العبرة بما بالمخرج نفسه، لا يهمنا ما الذي خرج. قالوا لأننا رأينا أن المني طاهر ويخرج من الإنسان ومع ذلك ينتقل وضوء، إذن العبرة بالإيه؟ بالمخرج وليس باعتبار الخارج، فأي شيء خرج من القبل أو الدبر فإنه ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. وقال بعض أهل العلم العبرة بما دل عليه الدليل. إيش يعني؟ يعني أخبرنا الشرع في البول والغائط والريش والمذي وكذلك الودي ودم الحيض ودم الاستحاضة، بمجموع هذه الأشياء، كل هذه الأشياء من نواقض الوضوء، لكن ما سكت عنه الشرع لا ينتقض به الوضوء. زي ايه؟ قالوا فمن خرج منه حصى لا ينتقض وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، ومن خرج منه الدود لا ينتقض وضوء. إذن الآن الذي اتفق عليه العلماء ما ورد فيه النص، زي البول والغائط والريح والمني والودي والمذي والحيض ودم الاستحاضة. الحيض اللي هو الدورة الشهرية تنقض الوضوء باتفاق، ما في خلاف والحمد لله، بل توجب الغسل. طيب، وكذلك وخروج المني، طيب، وبعد خلاف العلماء ما هو القول الصحيح في تفصيل هذه الأمور؟ الجواب أننا نقول أن الأصل الطهارة، إذا الإنسان توضأ فالأصل أنه طاهر، فلا ينتقض وضوءه إلا بدليل، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين، لكن ليس لمجرد حصاة تخرج من الإنسان ينتقض الوضوء. طيب، الآن نعطي دليلا لكي نفهم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، إذا صبغت الماء فاغتسل. يا علي، إذا صبغت الماء فاغتسل. ما معنى صبغت الماء؟ يقال صبغ الماء إذا خرج المني إيه؟ بشهوة واندفاع. إذا أوجب انتقاض الوضوء من خروج الإيه؟ من خروج المني بشهوة، ولكن المني إذا خرج لمرض فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يختلف حكمه عن حكم المني إذا خرج بإيه؟ بشهوة. المهم أننا نقول ما اتفق عليه أهل العلم أنه من النواقض وصح به الحديث قلنا به، كما ذكر البول، الغائط، الريح، كذلك خروج دم الحيض ودم الاستحاضة، كذلك المذي الودي المني إذا كان قد خرج بإيه؟ بشهوة. إذا صبغت الماء فاغتسل. ونتكلم إن شاء الله عن موجبات الغسل فيما بعد. هذه الأشياء اتفق العلماء على جملته. قال: وبما، طيب، قال وبما يوجب الغسل، يقصد ايه؟ كل شيء أوجب عليك الغسل بطبيعة الحال فقد انتقض الوضوء، لأن الغسل في الغالب لا يجب إلا إذا انتقض الوضوء. ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ زي إيه مثلا؟ أن تطهر المرأة الحائض، فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل. طيب، والجماع اللي هو معاشرة الرجل زوجته تنقض الوضوء وتوجب الإيه؟ طيب، راجل جامع لكن كسل أو كسل ما أخرج الماء، قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا مجرد الجماع يوجب الإيه؟ الغسل وينتقض به الإيه؟ الوضوء، أنزل أو لم ينزل، لأن النقض حصل بالإيه؟ حصل بالإيه؟ بالتقاء الختانين. هنا لنا وقفة. الإمام أحمد سئل هل تختتن المرأة؟ سئل الإمام أحمد، الختان اللي دلوقتي وضعين البنا لا للختان، نعم للختان. إذا جاءت شيء عن رسول الله لا تتجاوز حد ما أمر الله به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. الأشياء واجعين راسه لا للختان. كيف؟ سئل أبو عبد الله الإمام أحمد هل تختتن المرأة؟ فقال الإمام أحمد نعم تختتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختان. يبقى ختان من؟ ختان الرجل موضع الايه؟ موضع الختان. التقى ختانه بماذا؟ بختانها. التقى ختانه بختانها. لو ما كانت المرأة تختتن هل يقال عليها ختان؟ ها؟ لذلك إذا جاء أمر الله وأمر رسوله نصا صريحا فلا اجتهاد. طيب، نرجع لموضوعنا الفقهي. قال إذا التقى الختانان، استدل بهذا الإمام أحمد على أن المرأة تختتن كما يختتن. قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، خرج منه المني أو لم يخرج، مجرد الجماع ينتقض به الإيه؟ ينتقض به الوضوء. يبقى انتبه الآن، كل ما أوجب عليك الغسل فضروري انتقض به الإيه؟ الوضوء. ما أوجب الغسل كما نقول إذا طهرت المرأة الإيه؟ الحائض لا تصلي حتى إيه؟ تغتسل. ولذلك شوف الآية بتقول إيه؟ ولا تقربوهن حتى يطهر، يطهر يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، يبقى الأول طهر يعني الدم إيه؟ انقطع. فإيش تعمل؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا ما ينقض الوضوء نعدهم كده: خروج البول أو الريح أو الغائط من أحد السبيلين، وما ورد به النص كخروج المني بإيه؟ بشهوة، لأنه إذا خرج من غير شهوة في كلام كثير للعلماء فيه هنتكلم عليه بعدين. خروج المني بإيه؟ بشهوة. كذلك المذي والإيه؟ والودي كما سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك كل ما أوجب الإيه؟ الغسل، كالجماع أنزل أو لم ينزل. كذلك إيش يوجب الغسل كمان؟ الاحتلام، رجل احتلم فقد انتقض الإيه؟ الوضوء ولزمه إيه؟ ولزمه الغسل. ها؟ كذلك المرأة الحائض يلزمها الغسل. كذلك النفساء، النفساء إذا مضى الأربعون لزمها الإيه؟ الغسل. هذه جملة من الأشياء التي اتفق عليها العلماء لأنه ورد فيها النص. أما خروج حصوة أو خروج مثلا دود وما أشبه ذلك، هنا خلاف علمائنا، والصحيح أنه لا ينتقد الوضوء بخروج ذلك، لأن هذه الأمور مبتلى بها الناس في كل زمان ومكان، ولا يخلو منها الناس في زمن من الأزمنة. ثم لا نحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أوجب فيها شيئا. هذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الصحيحة. نعم. أيوة. وأكل لحم الإبل. اتغلطني في النحو. وريني أول العبارة معطوفة على إيه؟ قال يجب على. فين؟ أيوة. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم مضطجع. ونوم مضطجع لأنه معطوف على مجرور بما الباء حرف جر. ونوم مضطجع. قال وأكل لحم الإبل والقي ونحوه ومس الذكر. وأكل لحم الإبل والقي ونحوه ومس الذكر. أكل لحم الإبل. الأطعمة التي خلقها الله جل وعلا لم يجعلها الله عز وجل ناقضة للوضوء. كل ما تشاء واشرب ما تشاء لا ينتقض الايه الوضوء، الا في نوع معين من الطعام اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، وهو لحم الابل. ونقصد بالابل الجمل، ذكرا كان او انثى. العرب كان اكثر طعامهم من لحم الابل، ومن يعرف طبيعة لحم الابل يعرف ان لحم الابل يتميز عن اللحوم الاخرى بميزة لا توجد في غيره، انه يهرج الدم. لحم الابل فيه حرارة زائدة تهيج الدم، ولذلك تجد اهل البادية البدو او من عاشرهم واكل من طعامهم تجد فيهم شدة، تعتريهم شدة. وهذا بداهة يحصل من هذا الطعام الذي يتعودون عليه. ولذلك بالعادة المضطردة يعلم ان من يأكل لحم الابل يجد في نفسه من القوة ومن النشاط والتهيج في الدم ما لا يحصل لغيره. وقد قرر هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، بين هذا بالتفصيل، وهذا عرفناه من خلال التجربة والمعيشة مع هؤلاء الناس. فبطبيعة الحال إذا هاج الدم الذي يسكن هيجان الدم هو الايه الماء. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان اذا غضب ماذا يفعل؟ يتوضأ. وكأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما ثبت، اسعفتني ذاكرتي قبل ان ازل. المهم أنهم يذكرون الوضوء للذي يأكل هذا اللحم لأنه يسكن ويطفئ ثورة الدم التي تنتج من أكل لحم الإبل. ونحن حقيقة لا يهمنا كثيرا هذا الأمر، فسواء حصل أو لم يحصل سمعنا وأطعنا. ولذلك يروي الإمام مسلم في الصحيح: قلت يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لما سأله عن لحم الغنم جعل الأمر موكولا لمن له، على كيفك، حبيت تتوضأ توضأ من لحم الغنم، ما حبيت ما في مشكلة. قال: يا رسول الله أتوضأ من لحم أو من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ده بالنسبة للحم الإيه؟ الغنم. قلت أو قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. إذن فرق بين الإبل وبين الإيه؟ وبين الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الغنم قال إن شئت، وفي الإبل قال إيه؟ قال: نعم، فتوضأ من لحم، أو قال لحوم الغنم، أو كما لحوم الإبل، استغفر الله. قلت: يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. يبقى في الغنم لم يأمره بالوضوء من اللحم، وأجاز له أن يصلي فين؟ في المربض. إيش المربض؟ الموضع الذي تعيش فيه الايه؟ الغنم. ومن هنا استدل بعض العلماء، قالوا ان فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة. جاءت مثلا بقرة واصابتك ببولها، يجوز لك ان تصلي لانها مما يؤكل، مما يؤكل ايه؟ لحمه. هذا قول وسنبين ان شاء الله بعد ذلك. الذي يفيدنا الآن أن في لحم الغنم أجاز له أمرين: أجاز له أن يتوضأ أو يترك، وأجاز له أن يصلي في المربض. طيب وفي لحم الإبل؟ قال إيه؟ قال: توضأ، ونهاه أن يصلي فين؟ في مبارك الإبل، مباركها، موضع الفروج. الكلام واضح؟ إذا فرق بين لحم الإبل ولحم. فذهب جماعة من أهل العلم وقالوا: من نواقض الوضوء من أكل لحم إبل، من أكل لحم إبل. أما الحديث اللي يدور على ألسنة الناس، حديث لا أصل له، اللي بيقول إيه؟ إنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فبعد واحد من الجالسين خرج منه إيه؟ ريح، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجه، فقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. قصص العجائب، قصص العجائب ليس لها أصل في السنة، هذا لا أصل له في السنة، إنما هي قصص العجائب. الحديث في صحيح مسلم، مش علشان الرجل محرج ولا غير محرج، الحديث واضح. قال: قلت يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قلت: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأما لبن الإبل فلا يجب منه الوضوء، دلوقتي بيعالج فيروس الكبد بلبن الإبل وببول الإبل، ودي قضية إن شاء الله ربما نتكلم عنها بعدين. لكن لبن الإبل لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحم، والسؤال كان عن الإيه؟ عن اللحم. الكلام واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في درسنا القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب فين أسئلتكم؟ هتعرف ما الحكم لو أني فكرت في أمر الجماع وأنا متوضئ ثم صليت وبعد الصلاة خرج المني أو خرج مد وكان سببه التفكير في أمر الجماع، فما حكم هذه الصلاة؟ المني أو الوذي أو المد إذا خرج بالشهوة بالنسبة للمني انتقض الوضوء. المذي كذلك، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء يكثر مني المذ، واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. إذا خرج المذي، ما هو المذي؟ المذي مادة رقيقة بيضاء شفافة تخرج من الإنسان عندما تهيج شهوته، فإذا هاجت الشهوة خرج المذي. هذا المذي ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل، ولذلك النبي قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أنثيه الخصيتين، يبقى إذا خرج المذي وجب عليك أمور: أن تغسل الذكر وأن تغسل الخصيتين وأن تنضح مكان المذي إذا أصاب ثوبك وأن تتوضأ. فإذا صلى الإنسان وقد هاج قبل الصلاة، إن خرج المذي قبل أن تصلي فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأنك صليت بوضوء باطل. وأما إذا أتممت الصلاة وبعد أن أتممت الصلاة خرج منك المذي بسبب التفكير الذي كان عندك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، لكن ما خرج المذي إلا بعد أن فرغت من الصلاة، فالوضوء فصلاتك صحيحة لكن انتقض الايه؟ الوضوء. نعم. إذا خرج المذي أثناء الصلاة كخروج البول أو كخروج الايه؟ الريح، انتقض، يخرج من الايه؟ يخرج من الصلاة. كلام واضح؟ نعم. نعم، ما في خلاف بين العلماء، بطلت الصلاة. نعم، يخرج. نحن قلنا يا حبيبي إذا خرج المذي بعد الصلاة فالصلاة إيه؟ صحيحة. إذا خرج قبل الصلاة أو أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. نعم. ما حكم مصافحة الأجنبية في الوضوء؟ هل يتوضأ أم لا؟ هذا قول فقيه الأمة وعالمها شيخ الإسلام ودرة الدنيا الإمام الشافعي، قال في قوله تعالى: أو لامستم النساء، في بعض القراءات من القراءات المتواترة أو لمستم النساء، فثبت في هذه الجملة قراءتان وكلاهما من القراءات المتواترة الصحيحة: قراءة حفص عن نافع أو لامستم النساء بمد الايه؟ اللام، لامستم، وفي قراءة أخرى أو في قراءة لغير حفص عن نافع أو لمسته، فتمسك الإمام الشافعي أن لمس المرأة ينقض الإيه؟ الوضوء. لمس المرأة ينقض الإيه؟ الوضوء. وعذره ترفع جديدة؟ لا 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 اصبر بارك الله فيك، انا لسه ما قلتش حاجة. فالإمام الشافعي عذره رضوان الله عليه أنه حمل الآية لامستم أو الوجه الآخر من القراءة لمستم، فحكم الشافعي رضوان الله عليه بأن لمس المرأة ينقض إيه؟ الوضوء. فعلى قول الإمام الشافعي ما في فرق بشهوة أو بغير أو بغير شهوة، إنما العبرة بمجرد الإيه؟ اللمس. وخالفه غيره من أهل العلم وقال أن اللمس لا ينقض الوضوء، وهؤلاء احتجوا بما ثبت في السنن من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. من قرأ حياة الإمام الشافعي وجد فيها شيئا عجيبا جدا. كان الإمام الشافعي قد درس على يده الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد إمام أهل السنة تلميذ مين؟ تلميذ الشافعي. وكان الإمام أحمد يكثر جدا من الثناء على الإمام الشافعي، يثني عليه كثير جدا. ففي يوم قال له ابنه عبد الله الإمام ابن الإمام قلت يا أبتي ما أعظم شأن الشافعي عندك، يعني ما هو أفضل شيء عندك أحببته في الشافعي؟ قال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. يعني من أعظم شأن الشافعي إيه؟ لما كنا نجيب له الحديث كان يعمل إيه؟ لا يخالف الحديث. ومن أدب الشافعي أنه لما كان نشاطه في الفقه أكثر من نشاطه في الحديث، فكان يقول للإمام أحمد وهو تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني. انظر للأدب، هؤلاء لا نأخذ منهم الفقه فقط، لا، هؤلاء رضي الله عنهم نأخذ عنهم الفقه والأدب. يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عندك شاميا أو عراقيا أو حجازيا أو بصريا فأعلمني به أذهب إليه وأقول به. فما كان الإمام الشافعي رحمه الله في سعة الحديث كالإمام أحمد. ماذا يهمنا الآن هذا في قضية لمس المرأة؟ لما اعترض على الإمام الشافعي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، لما اعترض عليه بالحديث قال أبو عبد الله إن صح قلت به الله أكبر. إن صح يعني لو كان الحديث ده صحيح يبقى هنا إيه؟ أتبناه. لما مات الإمام الشافعي جاء إمام بعد الإمام الشافعي بزمن وهو الإمام البيهقي شيخ الشافعية في زمن، فجمع الأحاديث التي قال فيها الشافعي إن صح، فقال البيهقي قد صح فهو قول الشافعي، قد صح فهو قول الايه؟ فهو قول الشافعي. ولذلك ثبت عن ابن عباس الصحابي في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. يبقى معنى لامستم أو لامستم قصد بها الايه؟ الجماع. ولذلك اقرأ الآية علشان تفهم أن المراد بها الجماع. قال تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قبلها ماذا يقول؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال أو لامستم، لامس على وزن فاعل يعني اللمس أو التلامس من الايه؟ من الطرفين. وقراءة أو لمستم فسرتها السنة أن النبي كان يقبل ويصلي ولا، والحديث صحيح. إذن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا ما؟ إلا من يكمل؟ إلا إذا أنزل أو أمزى، إلا إذا خرج منه المني أو خرج منه المذي. ولذلك الشافعي رضي الله عنه قال لو صح لقلت به ولا قبلة إلا من شهوة. يقصد الشافعي إيه؟ يقصد لو كان هذا الحديث صحيحا لأفتيت أنه لا يجب الوضوء حتى ولو قبل بإيه؟ بشهوة، ما دام أنه لم يخرج منه شيء. هذا ما يتعلق بقضية اللمس أو لمس المرأة، فلا ينتقد الوضوء على الصحيح. وأما قوله أو لامستم فقد نص ابن عباس أن المراد بذلك كما في تفسير الطبري وذكره ابن كثير في تفسيره أن المراد لامستم المراد به الجماع. نعم. لكن ليس معنى هذا أنه يجوز لمس المرأة، ليس معنى هذا أنه يجوز لمس المرأة. لمس المرأة بنت عمك بنت خالك لا يجوز. والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن نحن نقول إن مس لا ينتقض الوضوء، لكن هل يجوز أن يمسها وهي أجنبية؟ لا يجوز أن يمسها. إيش هذا؟ أيوة. أيوة. طيب. شوف. ما أحد من أهل العلم يفرق بين لمس الزوجة وغيره من ناحية انتقاء الطب. هو هذا. ولذلك فسرها عبد الله بن عباس الصحابي الجليل قال أو لامستم النساء، قال ابن عباس هو الجماع ولكن الله يكني، يعني من أدب القرآن يأتي باللفظ الايه اللطيف. ولذلك شوف هناك الآية بتقول ايه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى تفهم منها ايه؟ كلمة جميلة. ولما جعل سيدنا يعقوب لم يقل وعميت عيناه، قال لا وبيضت عيناه من الشرك. شوف أدب القرآن أن يستعمل اللفظ في غاية البلاغة، لا يقول وعميت عيناه من الشرك، عميت لفظ إيه؟ مستشمع، لكن إيه لفظ إيه؟ وبيضت اعطتك المعنى باسلوب ايه؟ عالي. ولذلك قال لامستم. لكن لو قال او جامعتم النساء، اللفظ ايه؟ ثقيل. اللفظ ثقيل. لكن تعالى في حاجات ثانية في بعض الكتب، ما أمحلاك يا ابنة الأمير، ما أحدث خذاك المستديرتان استدارة الاسطوانة، ثدياك معلقاك عناقيد النخل. هذا كلام يخرج من رب أعوذ بالله. لا تصوم يوم السبت إلا في مفطر، ما مش ماشي الكلام فيه. قراءة الفتحة خلف الإمام مش عارف أهل الكلام فيه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ ومر بآية فيها ذكر النار تعود، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من قبله؟ نعم، هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حذيفة ولا ابن مسعود؟ السن له حكم. على كل حال الحديث ثابت سواء لحذيفة أو لابن مسعود، وفوق كل ذي علم عليم. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث لابن مسعود. شوف يا حبيبي، من تواضع لله رفع. لما انت تنكسر لله وتلوم شفقة يوم ربنا ايه يذكرك. كلا الحديثين صحيح، ثبت عن معاذ وثبت عن ابن مسعود. الان جاء التذكر لما انكسرنا لله، والله عن حذيفة وعن ابن مسعود. عن حذيفة وعن رواية حذيفة تختلف عن رواية ابن مسعود. هذه الرواية اللي ارويها الان في صحيح مسلم عن ابن مسعود. نعم. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح فقرأ البقرة. فقال ابن مسعود قلت يركع عند المئة. أكيد هو ناوي يخلص إيه؟ رضي الله عنه. قال يركع عند المئة. قال فمضى. فقلت يصلي بها في ركعة. مدام هو عدى المية الأولى يبقى هيصلي سورة البقرة في ايه؟ في ركعة واحدة. قال فاختتمها ومضى. قال ابن مسعود رضوان الله عليه ثم افتتح النساء. محدش يقول قبل ترتيب القرآن البقرة وبعدين ايه؟ آل عمران. لا، قال ثم افتتح فقرأ الايه؟ النساء. فقلت يركع كذا وكذا فمضى. ثم افتتح فقرأ آل عمران. المهم قال رضي الله عنه حتى هممت بأمر سوء او بأمر سوء. قيل له ما هممت؟ قال هممت ان اجلس وادع. امر سوء، هميت ان اقعد واسيبه. شوف ما يؤخذ من هذا الحديث من الاحكام. اولا ما نحن بصدده الان، وهو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سألت، أو آية فيها تعوذ إلا تعوذ، أو كما قال رضي الله عنه. يعني يمر بالآية إذا جاء فيها آية فيها سؤال، مثلا كقوله واسأل الله من فضله، مر بآية فيها رحمة، يقف وماذا يدعو الله وهو ايه قائم. طيب، وإذا مر بآية فيها عذاب أو عقاب ماذا يفعل؟ يقف ويتعوذ بالله من ذلك. لا لا، لو قال بقلبه كيف يسمع؟ هل يعلم ما في القلب إلا الله؟ قال مر بآية فيها سؤال سأل، ومر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح. هذا عند أهل العلم مقصور في صلاة النوافل، هذا عند أهل العلم مقصور فيه على صلاة النوافل. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رواها جمع كثير من الصحابة، ما نقل إلينا عنهم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، ولو فعل ذلك في الفريضة لنقل إلينا كما نقل إلينا عندما فعله في النافلة. لكن في الفريضة ثبت عن الصحابة أنه ثبت عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب، رواه الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وعن غيرهم، أنهم كانوا إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى. إذن ما يفعله الإنسان في قيام الليل في النافلة أوسع مما يفعل في الفريضة، لكن في الفريضة ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون ذلك. ولذلك اختلف العلماء، هل يقال في الفريضة سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى؟ فقال مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، لا يقال، لا يقال. وقال الشافعي وأحمد أنه يردد ذلك في الفريضة، اللي هو إيه؟ أن يجيب كقوله سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان. أنا جلست أكثر من 10 سنين أقول بقول الإمام مالك إنه هذا لا يقال إلا فين؟ إلا في النوافل، لأنه هذا الذي جاء. ثم بعد ذلك جاءنا بعض إخواننا بآثار عن الصحابة، ونظرت في أسانيدها فوجدتها صحيحة فقبلناها على العلم والرأس. يبقى باختصار الحديث، في النوافل تتوسع، إذا مررت بآية رحمة تسأل، مررت بآية بآية عذاب تستعين، خلاص. في الفريضة، في الفريضة يكون الأمر إيه؟ أضيق، أضيق، لأنه لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة. ولذلك في النافلة ربما كان صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء لا يفعلها في الفريضة. مثلا كان في النافلة يقرأ، يبتدئ صلاة الليل وهو قائم ثم يجلس، فإذا بقي عليه قرابة 30 آية أو 40 قام. هذا كان يفعله في النافلة، لكنه لم يفعل ذلك في الفريضة. فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. يبقى باختصار، إذا كنت في النافلة تتوسع في الدعاء، إذا مررت بآية رحمة تسأل، إذا مررت بآية عذاب تتعوذ، إلى آخره. في النافلة تفعل وتتوسع، في الفريضة نقف حيث وقف الصحابة، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وقد ثبت في السنة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كذلك في قوله تعالى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جاء في هذا من السنة ما يؤيد ما فعله أكابر الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما عندي، والله سبحانه وتعالى. هذا للإمام، هذا للإمام. أبواب العبادة لا يتوسع فيه، نقف حيث وقفت النصوص. المأموم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مين؟ المأموم. اللهم إلا الفاتحة، وسيأتي الكلام عليها وانفذا، لكن غير الفاتحة لا يجب. هذا بالنسبة للإيه؟ للمأموم. بالنسبة للإمام، سبح اسم ربك الأعلى، قال سمعت أبا هريرة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يوم جمعة، قال فسمعته يقول سبحان ربي الأعلى. لكن ما نقل عن المأموم، لأن المأموم شأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.